رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فالعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد يعني تقريبا أنهينا معظم أحكام صلاة الجمعة ونسرد الليلة إن شاء الله ما تبقى من السنن المتعلقة بيوم الجمعة، وذلك من حاشية ابن قاسم العقلي على الرد المربع شرح ذات المستثنى. يقول: ويسن تنظف وتطيب لما روى البخاري عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصف إذا تكلم، يعني إذا خطب الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قوله صلى الله عليه وآله أو قول الماثل هنا: ويسن تنظف وتطيب. فالتنظف يعني يكون بقص شارب وتقليم يعني ظفر ولست إبث ونحوه، لما رواه البخاري وغيره، لما رواه الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلم أظفاره ويفط شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة. وأيضا التنظف يكون بجانب ذلك، يكون يعني قطع الروائح الكريهة سواء كان بثياب بسواك أو غيره. وأيضا هذا فيما يتعلق بالتنظف. أما التطيب فيتطيب بما يقدر عليه ولو من طيب امرأته، يعني لو لم يكن له طيب خاص به هو فليأخذ من طيب امرأته. وما الفرق بين طيب الرجال وطيب النساء؟ عايز اعرف نسبه الناس اللي منتبهه او الفرق. دايما الفقهاء يتكلموا بكلام يفهم منه ان هناك فرقا بين طيب النساء وطيب الرجال. ما هو هذا الفرق؟ اي فرق؟
ان طيب النساء له لون وليس له رائحه والرجال
له رائحه. صحيح. لا مش العكس بالضبط، يعني الرجال اساسا يكون له رائحه لكن الماء كله لون. يعني فطيب المراه ما ظهر لونه وخفي ريحه. طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، أي نعم، بخلاف طبعا طيب الرجل. فإن لم يجد طيبا خاصا به هو فليأخذ من طيب امرأته. يعني المهم أنه يجتهد في أن يتطيب يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة، وذلك لتأكد الطيب والاتفاق على سنيته. وينبغي لمن أراد الاجتماع بالناس أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. يعني هذه هي أداب الإسلام وطهارة الإسلام وحرص الإسلام على النظافة بكل أنواعه، ابتداء من أهم وأخطر أنواع النظافة الطهارة، وهي طهارة القلب من الشرك وطهارته من الآفات القلبية كالغل والحقد والحسد وغير ذلك من الآفات والرياء وغير ذلك من المعاصي القلبية، كذلك أيضا طهارة البدن والثوب والمكان والرائحة وغير ذلك. فعموما الإنسان يندب له متى ما كان يخرج إلى الناس سواء في المساجد في محاضرات في أي مكان يجتمع فيه بناس أو ضيوف أو كذا، ينبغي للمسلم أن أو يتأكد عليه أن يجتهد في قطع الروائح الكريهة وفي نفس الوقت التطيب بالروائح الطيبة. أي نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: أما يجد أحدكم ما يغسل به ثوبه؟ رواه أبو داود. فالإسلام يعني دين النظافة، دين النظافة ودين الطهارة ودين يعني النقاء. فليس عندنا في الإسلام التعبد أبدا بالقاذورات كما يعني كان عند النصارى وفي رهبانية النصارى إلى اليوم طبعا، ويوجد الآن أيضا في من تشبهوا بالنصارى وبالرهابنة من الصوفية الجهلة الذين أيضا يعني يتعبدون بالقذارة بإهمال النظافة وبإهمال يعني هذه الأشياء حتى يستخر أحدهم بأنه كان أسعد لحظة مرت عليه في حياته يعني حينما يعني نظر في سفينة وكذا فما كان يجد أقرب منه عليها أو أن كان عليه فروة فلم يفرق بين الفرو نفسه وبين القبل من كثرته. فهذا لا يمكن أن يكون من الإسلام أبدا. هذه سنة النصارى من قبل حينما كان يعير الواحد منهم لو أنه دخل حماما أو تنظف يعير. وحتى اليوم هذه موجودة لكن تكون في الأديرة ما تكون ظاهرة للناس. هذا داخل الأديرة إذا يعني قدر لأحد وراء ذلك يجد الرهبنة جيئة وذهابا رحيل جهيل وجوههم متراكمة على الخدين أكوام من القاذورات السوداء على وجوههم والعياذ بالله والملابس يعني القذرة أيضا. ويعني حتى كان بعضهم يعني يتحسر ويعتبر أنه انحرف يقول كان سلفهم في الموضة يمضي على أحد 50 سنة ولم يعني يمس ماء ونحن اليوم ندخل الحمامات كما قال بعض هؤلاء الرهبان أو القساوسة. فيعني هذا التطور التطور الكنسي أو التطور من تطور الرهبان وليس من الإسلام في شيء بل الإسلام دين النظافة. ولا يعني تعني النظافة أن الإنسان يكون ثريا يعني النظافة شيء والترف والترف شيء آخر. فحتى الإنسان لو كان لا يجد إلا ثيابا قليلة هو مطالب أيضا بالتنظف. ولذلك العرب كانت تقول أطيب الطيب الماء أطيب الطيب الماء مش معقول الإنسان يضع الطيب والروائح المسك وكذا وكذا ثم هو أصلا يعني ثيابه قذرة ووجهه قذر أو جسده قذر لكن الأطيب الطيب الماء يعني الأصل في النظافة هو أن يتنظف الإنسان بالماء وبكل ماء يزيل يعني هذه الأضرار. قوله عليه الصلاة والسلام لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر. ولو تأملنا هنا قوله ما استطاع من طهر ويتطهر ما استطاع فهذه تكون دليلنا على ماذا؟ على الاجتهاد في النظافة بكل ممكن يوم الجمعة. النظافة تكون بكل ممكن سواء في البدن نفسه كما ذكرنا قص الأظهار أو الشارب أو غير ذلك وفي نفس الوقت بالطيب وبالاغتسال وبالملابس الحسنة وغير ذلك. فتأمل كلمة ما استطاع تفيد إيه؟ تفيد المبالغة في الإتيان بكل ممكن من النظافة والحسن. أي نعم. وفي رواية ويتطهر ما استطاع من طهر في رواية يعني إيه وأن يستن يعني يدلك أسنانه بالسواك لتطيبه الفم الذي هو مجرى الذكر والمناجاة وإزالة ما يؤذي الملائكة وبني آدم ويدهن يدهن يعني يمس الدهن الطيب يعني. وفي الحديث ثلاثة لا ترد اللبن والدهن والوسائد فمنها الدهن الذي هو الطيب ويمس من طيب امرأته. متى يمس من طيب امرأته؟ إذا لم يتخذ لنفسه طيبا. وله عن سلمان ويمس من طيب بيته من طيب بيته. هذا يدل على ان يعني السنه ان يتخذ المرء لنفسه طيبا ان الانسان كما ان له ادوات شخصيه مثل المسواك ومثل كذا وكذا من الادوات الشخصيه كذلك ايضا يكون له طيب يعني خاص به وان يجعل استعماله له عاده من عادته المستمره ويمس منه في يوم الجمعه على الاقل وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. فأفضل التطيب مكان يوم الجمعة. والإدهان المراد به إزالة شعر الرأس به. الإنسان إذا دهن شعر رأسه خاصة إذا كان يعني شعر رأسه كبيرا أو طويلا فوضع لهذا الذهب فإنه يزيل شعره وتفرقه ويحسنه. وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة وحسن رائحة ذلك اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. هذه كلها شروط تحصيل هذا الثواب. لا يفرق بين اثنين وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم يعني إذا خطب الإمام. وفي رواية ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أي جمعة؟ السابقة، إن غفر له ما بينه وبين الجمعة يعني الجمعة السابقة. ولذلك المفروض الإنسان إذا كان يعني كيسا فاطنا أن ينتبه جيدا. الفراغ بمجرد الفراغ من يوم الجمعة ينبغي أن يكون هناك بداية صفحة جديدة باستمرار يجدد التوبة. طبعا التوبة وظيفة العمر، في كل وقت الإنسان مطالب بتجديد التوبة، لكن هناك أوقات ومواسم ينبغي الإنسان أن يتأكد في حقه أن يجدد التوبة. فإذا كان غفر لك ما بين هذه الجمعة والجمعة التي بعدها، فإذا أول صفحة جديدة يبدأ من بعد صلاة الجمعة. فالإنسان يكون يعني حذرا في سلوكه، في لسانه، في تصرفاته، بحيث ما يقع في تقصير إلى الجمعة التي تليها. واضح؟ يعني بالذات بعد صلاة الجمعة ينبغي أن تكون بداية مرحلة جديدة من الاستقامة، لأن بيبدأ الحساب من جديد. لو كان في شيء فإذا كنت قد كفرته صلاة الجمعة التي استوفى هذه الشروط بإذن الله تعالى. وفي رواية الطبراني: إلا كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ما اجتنبت المقتلة وذلك الدهر كله. ما اجتنبت المقتلة يعني الذنوب التي تصيب الإنسان في مقتل وهي كبائر. وأصل هذا الحديث مستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة. وذكر الحافظ وغيره أن التكفير مشروط بوجود ما نذب إليه، لابد من اتفاء كل هذه الشروط حتى يستحق الإنسان تكفير خطايا. الوجه والتنظف والتطيب والذهب ولبس أحسن الثياب والمشي والسكينة وفرق التخطي والتفرقة بين الاثنين وترك الأذى، وأيضا يضاف إليها التنفل أن قد يصلى ما كتب له، التنفل والإنصاف وترك اللهو وغير ذلك مما أمر به ونهى عنه الشارع صلى الله عليه وآله وسلم. إذا الحديث: لا يرتد الرجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته ثم يخرج. يخرج هنا يفهم أنه يمشي، لأن يستحب الخروج لصلاة الجمعة ماشيا أفضل من الركوب. ثم يخرج فلا يفرق، يعني إذا ما وصل المسجد لا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، وهذا تتوع مطلق يأتي بأي عدد من الركعات إلى أن يخرج الإمام. وقلنا إن يوم وقت الزوال يوم الجمعة ليس وقت قراءة، بالذات يوم الجمعة هناك استثناء. نعم، بدليل قوله: ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم، أي خطب الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يقول: ويلبس أحسن ثيابه، يعني ويسن أن يلبس أحسن ثيابه، وذلك لقوله تعالى: يا بني آدم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والجمعة آكد بكونها عيد الأسبوع. ويلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض الألفاظ، كما في حديث ابن ماجه: ولبس من صالح ثيابه، من صالح ثيابه. ولأحمد: ولبس أحسن ثيابه. ولأبي داود أنه قال على المنبر: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته. يعني يفضل ويستحب الإنسان يخصص ليوم الجمعة ثوب خاص يكون أحسن ثيابه، لا يكثر استعماله وحسن لا يبلى بسرعة ويختص يوم الجمعة، سوى الثياب مهنته، سوى الثياب العادية التي يلبسها طوال يعني الأسبوع. ولابن ماجه: أحسن ما زرتم الله في مساجدكم البياض، يعني أحسن ما تأتون به المساجد هو البياض، ثياب البيض. وفي الصحيحين قال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ارفع هذه فتجمل بها للجمعة والوفد. ارفع هذه، ارفع هنا بمعنى اشتري، ارفع هذه اشتريها تتجمل بها للجمعة والوفد، لمقابلة الوفود الذي ترد، وفي نفس الوقت ايضا للجمعة. فكان مستقرا عندهم ان الجمعة مما يتزين له، واقره عليه السلام على مشروعية التجمل، واقره عن ذلك ماذا ان التجمل مشروع ومندوب اليه. وقال ابن بطال وغيره: وكان معهودا عندهم ان يلبس المرء احسن ثيابه ولا كلافة في استحباب ذلك، وقد تواردت الاخبار بالندب لمن وجد سعه أن يتخذ الثياب الحسان للجمع والآيات. فدام الإنسان قادرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له مال فليرى أثر نعمة الله عليه وكرامته. واضح؟ ما دام الانسان اعطاه الله سبحانه وتعالى كان يتحدث بهذه النعم عن طريق يعني اظهارها. وراى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه ثياب رثة وثياب مهملة فقال له هل اعطاك الله مالا؟ قال نعم. قال من اي المال؟ قال من كل الماء اعطاني الله. قال فليرى اثر نعمة الله عليه. فمعنى هذا معنى الحديث يعني من كان له مال فليرى اثر نعمته عليه. يعني هذا من التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. وافضلها البياض يعني افضل الوان الثياب البياض لما روى الترمذي وغيره وصححه البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم فانها من خير ثيابكم. ويعتم ويرتدي يعتم يعني يلبس الإمامة على رأسه ويرتدي يعني يلبس الرداء يعني الملحفة يستبل بها بعموم الآية والأخبار. وفي الاعتمام يعني أحاديث ضعيفة نعم كحديث إن الله وملائكته يصلون على المتعممين لكن لا شك هي سنة نعم لكن لم يثبت ما يفرق في الثواب وفي الفضيلة بين الصلاة بأمامة وصلاة غيري بل ما ورد ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأن يبكر إليها ماشيا أي يبكر إلى صلاة الجمعة أول النهار ماشيا وفاقا. قال في المبدع ولو كان مشتغلا بالصلاة في منزله لقوله عليه الصلاة والسلام ومشى ولم يركب. وعن يزيد ابن أبي مريم قال لحقني عبادة بن رافع وأنا أمشي إلى الجمعة فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله. سمعت أبا عبد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. صححه الترمذي وأصله في الصحيح. ولأحمد وغيره ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة غفر له. وللطبراني فإذا أخذ في المشي كتب له بكل خطوة 20 حسنة. فإذا الأفضل أن يمشي الإنسان طبعا إلا لعذر ويكون بسكينة ووقار. المسلم مطالب بأن يراعي هذا الأمر أمر الوقار والسكينة والمروءة وما يليق به وهو يمشي في الطريق فيخرج بسكينة ويعني بوقار لما جاء في حديث أحمد ابن الدرداء عند الإمام أحمد ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة. طبعا بجانب الحديث العام النص العام إذا أتيتم المساجد فأتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. مع أن الإنسان لو أسرع ولو جرى في الشارع سيدرك لكن الرسول عليه السلام يعني يبين أهمية هذه السكينة والوقار ولا تجزع ما أدركتم فصلوا لأن الإنسان إذا جرى وإذا أسرع فيحفظه النفس وبالتالي لا يخشع في الصلاة. فالخشوع أهم من إدراك ما يمكن أن يفوته من الصلاة الجماعة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال الحافظ السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث والوقار هي هو الهيبة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. ويمشي يعني يخرج ويبكر إلى صلاة الجمعة بعد طلوع الفجر الثاني وفاق الإجماع الشافعي. هذا مذهب أحمد والشافعي أن التبكير يبدأ بالليل أو الساعة كلها تبدأ بماذا؟ تبدأ بطلوع الفجر الثاني يوم الجمعة. الحديث من جاء في الساعات الأولى فكأنما قرب بدنه لا قبل طلوع الفجر لأنه ليس بوقت للسعي لها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فيوم الجمعة يبدأ بطلوع الفجر الصادق واضح. فلا يبدأ التبكير بالإنسان يخرج من الليل أو من قبل الفجر لا تبدأ بماذا؟ بطلوع الفجر الثاني اللي هو الفجر الصادق. هل هي الساعة الأولى أو بدايتها؟ قال الحافظ لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه ذهب إلى الجمعة قبل طلوع الشمس أو عند انبساطها. نعم. والساعة في لسان الشارع وأهل اللغة الجزء من أجزاء الزمان. وقال ابن رجب في أول الساعات ثلاثة أقوال. هناك ثلاثة أقوال في تحديد ما هي أول هذه الساعات المذكورة. القول الأول أنها تبدأ من طلوع الفجر وهو قول أحمد والشافعي وهو الذي ذكرناه. واضح أن الساعة الأولى تبدأ بطلوع الفجر الصادق أو الفجر الثاني القول الثاني انها استعدادها تبدأ من طلوع الشمس، تبدأ من طلوع الشمس، وهو قول طائفة من الشافعية والمالكية ومال إليه يعني ابن رجب. والثالث قول الثالث إن الساعة الأولى تبدأ من أين، من أين، من متى؟ آخر قول بقى من الزوال، قول من تكلمنا عليها في دروس ملاي القصدين الإمام مالك. صحيح قول الإمام مالك إنها ساعات يسيرة جدا، واضح، تبدأ بيه من الزوال، وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذن هناك ثلاثة أقوال في الساعة الأولى. الأول أنها تبدأ من إيه؟ من طلوع الفجر. الثاني أنها من طلوع الشمس. الثالث من الزوال. ولأبي داود بسند صحيح الجمعة 12 ساعة. وذكر الساعات للحث على التفكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل فضيلة الصف الأول وانتظارها بالتنفل والقراءة والذكر. من هذه السنن أيضا أن يدنو من الإمام مستقبل القبلة، أن يدنو يقترب من الإمام مستقبل القبلة لما تقدم في فضل الصف الأول والدنو من الإمام وغير ذلك. قال عبد الله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله عز وجل على قدر رواحهم إلى الجمعات الأول والثاني والثالث، وهذا الحديث سنده حسن. ولأبي داود احضروا الذكرى وادنوا من الإمام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. وللطبراني فيؤخر عن الجنة وإنه لمن أهلها. وقال ابن القيم وغيره قرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة. وأن يبنو من الإمام مستقبل القبلة لأنه خير المجالس، وفي ذلك حديث ثاني ضعيف، خير المجالس مستقبل به القبلة. لكن عموم أدلة الشريعة تحث على احترام جهة القبلة وأفضليتها. ولا يكره الاحتباء وثاقة الاحتباء يعني وهي الجلسة التي يقال لها القرفطاء، وهو الجلوس على آليتيه رافعا يديه إلى صدره مفضيا بأخمص قدميه إلى الأرض. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقصدها ويقول لا جلسة أخشع منها. تعرفون احتباء من غير وضع كما يجلس هذا. وعن يعلى بن شداد قال شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتلين والإمام يخطب. رواه أبو داود. وعد جماعة من الصحابة وقال لم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة ابن نسيب. طبعا لماذا يتعرض للاحتباء؟ لماذا يتعرض للاحتباء؟ لأنه ورد حديث ضعيف في النهي عن الاحتباء يوم الجمعة. رواه الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحبوة وحسنة وتعقب أن في إسناده ضعيفين. وقيل يعني الإمام القيم يعني يقول إن هذا النهي يعني إن صح طبعا يحمل على لأن يعني هذه الجلسة قد تكون ذريعة إلى النوم، لكن كما ذكرنا الحديث لم يصح. إذا نعت فليتحول من موضعه. إذا نعت يعني بدأت النوم يهجم عليه وهو جالس في انتظار صلاة الجمعة فليتحول عن موضعه. إذا تحول عن موضعه طبعا ينتبه ويذهب عنه النوم الذي يجده. يقول عليه الصلاة والسلام إذا نعت أحدكم في مجلسه فليتحول إلى غيره. صححه الترمذي. وإن كان الصواب وقفة فإنهم اتفقوا عليه حكاه النووي وغيره. وقال مالك إن تحفظ من النعاس بوجه يراه منافيا له لم يتحول، يعني إما أنه يعني يتحول عن مكانه يذهب النعاس أو يتخذ أي إجراء آخر يذهب عنه النعاس. يتبع أن يأخذ أسلوب آخر يذهب عنه النعاس دون أن يتحول لا يتحول، لأن المقصود هو إيه؟ ألا ينام. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر واستكر ومشى ولم يركب وزنى من الإمام استمع ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل سنة أجر سنة عمل صيامها وقيامها وقيامها. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. أما قوله من غسل واغتسل، غسل اختلف في تفسيره لكن أقرب التفسير غسل يعني أوجب على غيره الغسل بالجماع، واغتسل هو منه، وقيل غسل رأسه أو غسل أعضاءه للوضوء، أو غسل يعني غسل ثيابه واغتسل يعني غسل الجمعة، وقيل هما بمعنى واحد وكرر للتأكيد. وقال القرطبي أنسب الأقوال قول من قال غسل زوجته. وبكر أي خرج في بكرة النهار إلى الجمعة، بكرة النهار يعني أول النهار أو إلى الصلاة في أول وقتها. وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه. وابتكر أي بالغ في التبكير، وفي المثلى بكر أسرع، وابتكر سامع أوائل الخطبة كما يبتكر الرجل الباكورة من الفاكهة. قال الشافعي من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام. قال البيهقي هذا موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أنه رغب في التبكير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام، فإن الصلاة من أفضل العبادات ولا شك أن التبكير فيها أفضل من غيرها. وتعجيل المسجد كما يفهم من الحديث هو بديل عن القربان، بديل عن القربان، كما أن في العيد الأضحى مثلا القربان هو الأضحية، ففي يوم الجمعة الذي هو عيد الأسبوع القربان هو التبكير، يكون بديلا عن يعني القربان، فإن الجمعة في الأسبوع كالعيد في العام. وجاء في الصحيحين وغيرهما من غير وجه فضل التهجير والرواح إلى الجمعة، والمراد به التبكير، يدل عليه مجموع الروايات وصرح به علماء اللغة، والاعتناء السلف الصالح بها كانوا يبكرون لها. قال الشيخ وما نقل عن أهل المدينة أنهم لا يبكرون فليس بحجة، فقد يكون الرجل يشتغل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه، قد يكون اشتغاله بهذه الأشياء أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار. قوله ومشى ولم يركب، مشى يعني إيه؟ سار إلى الجمعة على قدميه ولم يركب دابة ولا غيرها. قال النووي وغيره اتفقوا أنه يستحب لقاصد الجمعة أن يمشي وألا يركب في شيء من طريقه إلا لعذر. وزنى من الإمام أي قرب من الإمام فاستمع ولم يلغى، استمع الخطبة. وطبعا الزنو شيء غير الاستماع، ممكن الإنسان يزن ولا يستمع، ممكن يستمع ولا يزن، لكن هنا يجمع بين الأمرين، يقترب من الإمام ويستمع الخطبة، فقد فنذهب هنا إلى الأمرين معا. ولم يلغ يعني لم يتكلم أو لم يشتغل بغير ما ندب له. كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. رواه أحمد وأبو داود والإسناد ثقات، ورواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه، ورواه عبد الرزاق وغيره، وفي آخره وذلك عن الله يسير وله شواهد كثيرة. ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة، يشتغل بذلك إلى خروج الإمام للخطبة، إذا ذهب مبكرا فإنه يواظب على ماذا يفعل؟ يجلس ساكت؟ لا، يجلس يشتغل بالقراءة، قراءة القرآن أو بالصلاة والذكر إلى خروج الإمام للخطبة، لما في ذلك من تحصيل الأجر الجزيل. وكان بعد خروجه لمن لا يسمعه سرا، وفعله أفضل من سكوته، وليس له حفظ الله، وليس له إقراء القرآن، يعني ما يصح قبل صلاة الجمعة أن في حلقة تحصيل القرآن مثلا أو إقراء القرآن التسمية مثلا. كذلك أيضا ليس له المذاكرة في الفقه قبل صلاة الجمعة. لماذا؟ لأنه إذا حصلت حلقة وقراءة وتسمية وكذا ومجلس يعني ذكر وعلم داخل المسجد قبل صلاة الجمعة والناس يتوافدون على المسجد، فهذا بلا شك سوف يشغل غيره عن الايه عن الاستماع. ايضا لا يعني يجلس في حلقة قبل الجمعة، قال الشارح ويكره التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، رواه أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي. ويسجد للتلاوة حيث يسن، وإذا خرج الإمام يحرم ابتداء صلاة غير تحية المسجد للخبر في الحديث المعروف، ويخفف ما ابتدا إذا كان الإمام خرج أثناء الصلاة، سواء كان في التنفل المطلق قبل خروج الإمام أو تحية المسجد، إذا خرج الإمام وهو في داخل الصلاة يكمل الصلاة لكن يخففها، لابد أن تكون ركعتين خفيفتين، لكن لا يستأنف صلاة جديدة. ولو نوى أربعا، لو كان نوى يصلي أربع ركعات فيجعلها إيه؟ اثنتين، ينسخ نيته إلى اثنتين ليستمع إلى الخطبة. يقول في منار السبيل: وسن قراءة سورة الكهف في يومها لحديث أبي سعيد رواه البيهقي، يعني من سنة يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها، لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، استحباب يعني قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. طب ماذا يا أحمد؟ ما هو ماذا يا أحمد؟ يا نحن ندرس كتاب ايه؟ الكتاب اللي احنا بندرسه ده كتاب ايه؟ مش مذهب حنبلي؟ طب احنا ليه بندرس الشافعي وحنيفة؟ عشان دي اللي مذهب حنبلي مفروغ منه، ده هو المذهب الاصلي احنا بندرسه. فخليكم معانا ركزوا. واضح؟ يعني احنا نقول ده مذهب الشافعي وابي حنيفة، طب فين مذهب احمد؟ طبعا مذهب احمد هو الاساس. المتن اللي احنا بندرسه ده ايه؟ هي دي الروايه المشهوره عن الامام احمد. فلا بد ان تنتبه لهذا الحس، تضم مذهب احمد لما نذكره اذا وقف. وسن قراءه سوره الكهف في يومها لحديث ابي سعيد رواه البيهقي. اما الكهف فهو الغار في الجبل والقصه مشهوره. قال في الانصاف وغيره: يستحب أن يقرأ سورة الكهف في يومها أو ليلتها. وذكر الشيخ أنها مطلقة يوم الجمعة، ونقل عن الشافعي أنها نهارا آكد وأولاها بعد الصبح متابعة للخير. يعني أفضل وقت يقرأ في سورة الكهف يوم الجمعة هو بعد صلاة الصبح، لماذا؟ متابعة ومبادرة إلى الخير، لأن ربما سوف وانشغل، وبالتالي تأتي صلاة الجمعة كل ما قرأ سورة الكهف أو دهر أو يأتي وقت العصر ويكون ما قرأ سورة الكهف. والحكمة في تخصيصها أن فيها ذكر أحوال يوم القيامة، ويوم الجمعة شبيه به لما فيه من اجتماع الناس، ولأن الساعة تقوم يوم الجمعة. وأن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة. وفي الثانية: هل أتى نص عليه؟ لأنه عليه السلام كان يفعله، والحديث متفق عليه. أن يقرأ في فجرها ألف لام ميم السجدة، يعني سورة السجدة، وفي الثانية سورة الإنسان، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. وخالف مالك وغيره، وهم محجوزون بالأحاديث الصحيحة. أين هل تذكرون مذهب الإمام مالك في موضوع السجدة التلاوة في الصلاة؟
عدم
الموضوع عليها حتى لا تقصر على الجرس. لا، هذا موضوع ثاني. أنا أتكلم عموما لما تكلمنا كده على سجود التلاوة، تفكرين إمام مالك كان كره أن يصلي الإمام في صلاة الجماعة بالصور التي فيها السجدة، لعلكم تذكرون ذلك. وتكره مداومته عليهما لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة، قاله أحمد وقال جماعة لئلا يظن الوجوب. يقول الشيخ شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: إنما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر الموت وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، فكان في قراءتها هذا اليوم تذكير للأمة بما كان وما يكون في نفسه هذا اليوم. قال: ولا ينبغي المداومة عليها بحيث يظن الجهال أنها واجبة. صحيح هي سنة، سنة مؤكدة، لكن لو الإمام ظل يواظب عليها مع الوقت ممكن ينشأ عند الجهال من الناس أن إيه؟ أن هذه واجبة وأن الصلاة لا تصح إلا بذلك، حتى أن بعض العوام بالفعل حصل ما خاف منه العلماء، واعتقدوا أن إيه؟ أن صلاة الفجر الجمعة خصت بسجدة زائدة، معتقدين كده أن يعني صلاة الجمعة الركعة الأولى صلاة الجمعة مش فيها سجدتين، فيها ثلاث سجدات. هذا حصل، ولذلك تجدهم يتحرجون من ان هم طبعا قد يستطيلون قراءه سوره السجده فالانسان كاملتين، فاما يستدرك الامام بجزء مزيد مهم منه ياتي بالسجده، واما احيانا ياتي بقصه يعني بالقيد في سوره النمل علشان يوصل لايه السجده ويسكت، او يقرا سوره العلق ويسكت. واضح لماذا؟ انه اعتقد لابد من سجده زائده في الركعه الاولى من يوم الجمعه، فهذا الذي يعني خشيه العلماء وقع للاسف الشديد. فعن الامام بوقت اخر ان يخل بهذه السنه لا زهدا في فضيلتها، وانما يعني كي يصحح ما قد يطرا عند بعض العوام من اعتقاد يعني فرضيه ذلك. نعم. قال احمد: لا احب ان يداوم عليها لئلا يظن انها مفضله بسجدان. وجاءت السجدة تبعا ليست مقصودة، يعني إذا تأملنا في معاني سورة السجدة وسورة الإنسان كما بين الشيخ الإسلام تميع أن هذا التذكير بمبدأ بالمبدأ وبالمعاد، وكلاهما حصل في يوم الجمعة، بدء خلق آدم كان يوم الجمعة أو اليوم الذي نزل فيه الروح، كذلك القيامة تكون يوم الجمعة. واضح؟ فمن أجل ذلك هذا التذكير بهذا الأمر أو بهذين الأمرين، ذكر الموت وخلق آدم وذكر الموت وحشر يعني العباد، كل ذلك يقع يوم الجمعة، فكان في قراءتها في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بما كان وما يكون في هذا اليوم الشريف. فإذا المقصود هو معاني الآيات، أما السجدة فليست مقصودة بذاتها، وإنما جاءت تبعا للسورة، حتى يعني ليست مقصودة بحيث أن المصلي لابد أن يقصر قراءتها ويأتي بسجدة في أي موضع. قال شيخ الإسلام: يحرم تحري قراءة سجدة غيرها. قال: ولا يستحب أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى باتفاق الأئمة، ولا يفرقها أو يترك بعضها، لا يفرقها يعني ما يجعلش مثلا سورة السجدة على ركعتين، أو يترك بعضا منها، يقرأ الأول جزء من سورة السجدة ويجيب السجدة ويكملش ولا يكمل السورة، ثم يأتي في الإنسان ويبدأ يبتدئ بجزء منها. لا، السنة أن يأتي بهما كاملتين، كل واحدة كاملة في ركعة واحدة، لأن السنة إكمالها. هنا أيضا بعض الآداب، منها: لا يتخطى رقاب الناس، لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له: اجلس فقد آذيت. وهذا مذهب الشافعي وغيره. قال ابن المنذر: لا يجوز شيء من ذلك، لأن الأذى يحرم قليله وكثيره، وهذا أذى. وقال: لا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصل في الصف الأول أفضل ممن تأخر ثم تخطى إلى الصف الأول. يعني هو يقول: أنا أريد أن أنال فضيلة الصلاة في الصف الأول، لكن في سبيل تحصيل هذه الفضيلة يغري الناس بالمرور على رقابهم وعلى أعناقهم في شدة الزحام، فبلا شك هذا أفضل منه أن يأتي متأخرا، أفضل منه يعني إيه يعني من بكر وانتظر الصلاة حتى لا لم يصلي في الصف الأول، أفضل من يتحرى الصف الأول ويتخطى رقاب الناس ويؤذيهم. نعم. ولأحمد من حديث أبي الدرداء ولم يتخطى أحدا ولم يؤذي، ومن حديث أبي أيوب ولم يؤذي أحدا، وفي الصحيح ولم يفرق بين اثنين. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم كرهوا أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة وشددوا في ذلك، واختار النووي وأبو المعالي والشيخ وغيرهم تحريمه، وقال: ليس لأحد أن يتخطى رقاب الناس ليدخل في الصف إذا لم يكن بين يديه فرجة، فقط لحسب وجود فرجة له أن يمشي إلى الفرجة، لأنه في هذه الحالة إذا مشى في الفرجة لن يتخطى رقاب الناس. واضح؟ وهذا الحكم يعني لا في لا يعني وتخطى الرقاب لا يجوز لا في الجمعة ولا في غيره، لأنه من الظلم والتعدي لحدود الله، وظاهر عباراتهم يحرم ولو في غير صلاة الجمعة كما صرح به الشيخ. والتفريق من ضمن الشروط ولا يفرق بين اثنين، يحتمل ايه التفريق بين اثنين؟ انه هما جالسين يروح جاي يجلس بينهما، يفرض نفسه بينهما هو مكانه. قد يطلق التفريق على مجرد التخطي، وفيه زيادة رفع رجليه على رؤوسهما، الناس تبقى الجلسة وده بيخطي على الرقاب، طبعا بلا شك هذا شيء يؤذي، ان الرقاب والرؤوس والوجوه المكرمة يمر عليها الانسان بحيث رجليه تبقى اعلى منها، ولا يأمن انه يعني يخبط هذا رجليك فيها تراب او اي اذى يسقط على الناس، يعني لا شك في اذية شديدة يعني. هناك استثناء واحد، ما هو؟ في الإمام طبعا، إلا أن يكون المتخطي إماما فلا يكره للحاجة، وألحق به في الغنية المؤذن، ألحق به في الغنية المؤذن، نعم، إلا أن يكون المتخطي إماما فلا يكره للحاجة بلا نزاع، لأنه عليه الصلاة والسلام تخلص حتى وقف في الصف، إلا أن يجد طريقا فليس له التخطي، إذا وجد متاع في طريق يمر فيه الإمام. لكن إذا لم يجد في هذه الحالة لا يكره له التخطي للحاجة إلى ذلك، لأنه لابد من تخلصه إلى أن يصل إلى المنبر لأداء الخطبة. وألحق به في الغنية المؤذن، الغنية دي كتاب من مؤلفه؟ عبد القادر الجيلاني. في الغنية المؤذن، طبعا يعني إذا كان المؤذن يؤذن إيه بين يدي الإمام، لأن طبعا هذا سبق أن بينا أن هذا مخالف للسنة، السنة أن المؤذن يكون عند خارج المسجد على مكان مرتفع يظهر ساقطه للناس، وذكرنا الحكمة من ذلك. فهم الناس الآن يعني لا المؤذن بيخرج كما هي السنة عند الباب، ولا يفعل على المنارات التي يكلفونها المبالغ الطائلة لمجرد المنظر فقط، فيبنون هذه المنارات بالصورة الفائضة التكاليف هذه ويشيدونها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت بها، ما أمرت بتشييد المساجد، وعد زخرفة المساجد من أشراف الساعة، أن يتباهى الناس في المساجد، تنفق الأموال في مثل هذه الأشياء كما تكلمنا من قبل في المنبر، يعني يبنوا المنبر ويتفاخرون به وينفقون عليه الأموال الباهظة ويتفاخرون بذلك، ثم بعد ذلك يسدون المفروض منبر عالي ليه؟ بالعقل عشان الناس تشوفه في المنبر، ثم يأتون يرون الباب حاجزا بين المنبر وبين الخطيب، لماذا؟ هل الخطيب سيتخذ بيتا ينام فيه؟ لماذا الباب؟ يستكر فيه، طيب هيظهر من الجانبين يعني بالعقل حتى ما يعني شيء عجيب. كذلك نفس الشيء يبنون المنارة الآن، يعني كل المساجد تعمل مكبر الصوت، وما يوجد مؤذن يطلع على المنارة أبدا، ما حد أبدا أن يرى هذا المنظر. واضح الذين أحدثوا المنارات إنما كان قصدهم أن يظهر بشاخصه والصوت يصل لأقصى مكان في القرية مثلا أو المدينة، لكن الآن تبنى المنارات تلاهيا وتفاخرا وإسرافا، ثم لا يفعلها ولا مرة واحدة، ولا مرة واحدة، فالله المستعان. الغنية كما ذكرنا هي للشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى. هذه حالة يعني حالة الاستثناء أن يكون المتخطي إماما فلا يكره للحاكم، أو يكون المتخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى، يعني يتخطى الأجل الواجب لو على فرجة لا يستطيع أن يصل إليها إلا بأن يتخطى. طيب كذا يكون أذى هؤلاء الناس أم لم يؤذيهم؟
أحسن
صحيح، هم اللي جابوا نفسهم، لأن ما دام أمامهم فرجة ولم يملؤوها فيسقط حقهم حينئذ في إيه؟ بالمنع من التخطي. لأن مش معقولة يبقى الناس في المسجد في زحام وكل مجموعة تعمل فجوة، واضح، وبالتالي يبقى ناس أخرى واردون يعني جدد يأتون ولا يجدون مكانا ولا يستطيع أن يصل الفرجة إلا بالتخطي، فهؤلاء قد قصروا لم يسدوا هذه الفرجة. نعم، يقول أو يكون المتخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به إلا بالتخطي فيتخطى كي يصل إليها، في هذه الحالة لا يكره أيضا ولا يكون ذلك معدودا من الأذى. لماذا؟ لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم، لأنهم أسقطوا حق أنفسهم يعني في صيانتهم من إيه؟ من أن يتخطى الناس لغرضه بسبب يعني تأخرهم عن هذه الفرجة، فحينئذ جاز له أن يتخطاهم إلى الفرجة. قال الحسن ولأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورغبوا عن الفضيلة، فضيلة إيه؟ التقدم، وذلك مثل الذين يصفون في آخر المسجد ويتركون بين أيديهم صفوفا خالية، فلا حرمة لهم وتخطيهم مما لا بد منه وإن جلسوا في مكانهم لامتلاء ما بين أيديهم ولم يفرطوا. حرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فيجلس مكانه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، وهذا متفق عليه. وحرم أن يقيم غيره، يعني يحرم أن الإنسان يقيم غيره ويجلس هو مكانه وشاقا. قال هذه الحالة يحق لهذا الذي أخذ مكانه أن يقيمه ويجلس هو مكان يسترد هذا المكان المغصوب. وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير، حتى لو كان هذا القائد عبدا له أو ولده الكبير، لأن
نعم
وإن هو له يعني في هذه الحالة لا يعني فيحرم في هذه الحالة أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير، لأنه ليس بمال، ليس هذا ليس مالا، فنقول له أنت ومالك لأبيك، أو العبد مثلا نقول له أنت ومالك لسيدك، لكن هذا ليس بمال، لكنه حق ديني، حق ديني، فاستوى فيه السيد والعبد والوالد وولده، ولو كانت عادته الصلاة فيه كمعلم للأخبار، حتى لو كان عادة هذا الوالد أو الشيخ أن يجلس في هذا المكان، ليس له أن يقيم من قعد فيه. قال أحمد في من يتأخر عن الصف الأول لأجل أبيه، قال لا يعجبني، هو يقدر على بر أبيه بغير هذا، يقدر على بر أبيه بغير هذا. نعم. وفي رواية جماعة لا طاعة للوالدين في ترك مستحب، وظاهره استثناء الصغير كما يأتي. نعم. وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فيجلس مكانه، فأجلس مكانه. قال في المنقح، في المنقح وغيره، وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة لأنه في معنى الغاصب، يعني خرجوا هذه المسألة على مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، قالوا يعني هذا ما قواعد المذهب تقول إلى هذا القول، إنه لو أقام رجل مكانه وجلس فيه وصلى فيه صلاته إيه؟ لا تصح، تخريجا على الغاصب. الغاصب طبعا ده بيتكلم بالنسبة إيه؟ في المذهب الحنبلي، دي قضية والترجيح قضية أخرى، نحكي المذهب فقط. اي نعم. والحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقيم الرجل واخاه من مقعده ويجلس فيه، وهذا متفق عليه. ولمسلم وغيره لا يقيمن احدكم اخاه ثم يخالفه الى مقعده فيقعد فيه، ولكن تفتحوا، يقول يعني تفتحوا، مش يقيم شخصا بعين لكن ينصح نصيحه عامه للناس الموجودين في مكان معين، تفتحوا مش بيقيموا. ولهما للشيخين من سبق الى مكان فهو احق به، فهو احق به. فمن سبق الى موضع مباح سواء كان مسجدا او غيره في جمعه او غيرها لصلاه او غيرها من الصلاة فهو احق به، ويحرم على غيره اقامته منه والقعود فيه. وطبعا لفت النظر هنا لشيء يتكرر كثيرا جدا، وهو ان المؤذن يكون مثلا جالسا في الصف الاول منتظرا وقت الإقامة، فإذا أتى الإمام وقام المؤذن للإقامة دائما إلا يعني ما نظر بعد ما يفرع من الإقامة يرجع يجد مكانه قد أخذ. يعني الإخوة يتخون الله في ذلك، هذا نوع من الظلم. لماذا يأخذ مكانه؟ هل أنه قام حتى يؤدي إقامة الصلاة يغتصب مكانه بهذه الطريقة ثم يظل يقطع الصفوف ويبحث إلى أن يرجع لآخر المسجد، لان كل ناس تثبت مكانها في الصفوف التالية. نعم
فضل. هذا
هو محاولة للحل يعني، لكن عموما تخصيص السجادة برضو يعني في شيء من البدع. حتى الإمام نفسه لا يختص السجادة ولا تكون بدعة، لكن يعني هو جماعة هو الإمام ده بيكون شخص مجهول، كل الناس شايفه ده اللي اذن وشايفه ده اللي بيقيم، فيترك مكانه مش يرجع بعد الفراغ من الامام يجي مكانه. نعم
انا شايف ما ممكن ان هو يقيم في مكان مختص ليه دايما بيتقدم
له عشان الميكروفون يقترب من المكبر،
ما هو المكبر ده كان المسجد زي مسجدنا كده مش محتاج ان هو يكبر في يعني يقيم
ده. الواقع ان طبعا لا شك ان اقامه الصلاه المكبر الصوت افضل، لان ممكن يكون فيها مزيد تنبيه لأهل المحلات مثلا والبيوت والشغل يسمع أحسن،
ومزيد من التكاسل إن هم يستنوا لغاية ما تقام ما يبقى.
معلش فلازم نجتهد في تحصيل ما أمكن من الأسباب كي يحضر الناس الصلاة حتى لو كانوا متكاسلين.
والله حل آخر يا شيخ إن هو ممكن
إحنا أحسن حاجة نشكل لجنة تنبثق عنها لجنة فرعية وتحل هذه المشكلة الخطيرة يعني. الحقيقة الثانية يعني يأسف جدا أن إحنا الخطأ الواحد بنكرره كثيرا ونصر عليه، يعني تلاحظون حتى الآن نشوف كيف بنسأل بقى المجامل علشان يأخذ إخوة واحد واحد ويتم الصف الثاني هنا بنبدأ الصلاة. طبعا هذا مش معقول أبدا، سنوات طويلة ننبه الإخوة أتم الصف الأول فالذي يليه والإخوة يتركون الصف الثاني ناقصهم. فيعني نرجو ان لا نحتاج لمثل هذه التنبيهات سواء يتعلق باتمام الصفوف الاول في الاول او بعدم البغي على المؤذن بالابتلاء على مكانه اذا قام لاقامه الصلاه. اي نعم. ولكن يقول افتحوا قاله في التلخيص، والتلخيص للفخ ابن تيميه، ولفظ احمد ومسلم ولكن ليقل افتحوا، وفي الصحيحين ولكن تفتحوا وتوسعوا. التفتح ثابت بالسنة وثابت على القرآن، إذا قيل تفتحوا في المجالس تفتحوا يفتح الله له. نعم. يعني بص الإنسان يكون عنده يعني نوع من الإيثار والإحساس بمعاناة إخوانه، أحيانا يكون الزحام شديدا في مطر مثلا في الخارج أو ما في أماكن بسبب أو لآخر، في أن تأخذ مكانا يعني زائد عن إيه؟ عما يحتاج وهو جالس. طبعا الا الصغير حرا كان او عبدا فلا تحرم اقامته من الصف لان صلاته نفلا. تقدم الكلام في هذه المساله بالتفصيل من قبله، وذكرنا ان من العلماء من يمنع ارجاع الصغير الى الوراء، يعني من الناحيه النفسيه دي ممكن تعمل جرح بنفسيه الصبي لا ينسى طول العمر، وما ينسى ان هذا الشخص في يوم من الايام رجعه الى الخلف يعني. فبرضه لابد ان نحذر من هذه الاشياء. ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له ايضا يعني ايه يعني واحد جاب واحد قال له جلست في المكان ده ويعني يحجزهولي يعني حافظني على هذا المكان واضح. فهو كلفه انه يحافظ على المكان وراح هو يقضي بعض النساء او الاخر ثم يعني جاء نائبا عنه يعني يحفظ له المكان. فاذا اتى المحفوظ له المكان فانه يقيم الحافظ ويجلس فيه. لماذا؟ لانه كان ابنه في حفظه له. ونقل عن ابن سيرين انه يعني كان يرسل غلاما له يوم الجمعه فيجلس مكانه فاذا جاء قام الغلام فجلس محمد فيه. اذا هذه من الحالات المستثناء ايضا انه ايه من قدم صاحبا له يعني ارسله فجلس في موضع يحفظه له ثم اتى هذا الشخص فله ان يقيمه ويجلس مكانه. حال الكلام شوي انتم تتعجلون. قال في الشرح لان النائب يقوم باختياره. هذا الشخص النائب لم يكره على القيام لكن هو كلف بذلك وباختياره او بطريقه اخرى باختياره هو وافق على ان يحفظ له المكان فلم يكره يعني جلوسه فيه. لكن ان جلس في مكان الامام او طريق المره او استقبل المصلين في مكان ضيق اقيم قاله ابو المعالي. لكن ان جلس في مكان الامام اقيم لتعير مكانه والحق به ايضا المؤذن والحق به المؤذن كالتخطي كما استثنينا المؤذن مع بعد الامام كذلك هنا ايضا. او جلس في طريق المره جاء به للمبالغه ومر يمر مرورا جائز والممر مكان المرور فاذا جلس به يقيم لانه في هذه الحاله يضيق الطريق على المره. او استقبل المصلين في مكان ضيق اقيم قاله ابو المعالي يعني لانه في هذه الحاله سوف يشغل هؤلاء يعني المصلين. من ابو المعالي في هذا السياق؟ لا دي ابو المعالي الجويني ايه لو مدرس في كتاب شافعي. اما في كتاب الكتب الحنابله فهو ايه اسعد ابن منجى من ائمه الحنابله. وكره ايثار غيره لمكانه الفاضل لا قبوله وليس لغير المؤثر سبقه. كره ايثار غيره لمكانه الفاضل هذا هو المشهور في المذهب انه يكره ان يؤثر غيره بمكانه الفاضل يعني هو في الصف الاول يكره ان يؤثر غيره وياتي بدلا منه كي يجلس في مكانه في الصف الاول. طيب لنفرض ان واحدا فعل هذا المكروه وتنازل لاخيه عن المكان الفلاني ما الموقف الثاني؟ يقبل ام يكره قبوله؟ احسن يقبل يقبل لا كراهه في القبول هو حاجه جات له جاهزه يضحي بها ليه؟ لا ما في كراهه في قبوله. نعم هو فيها يعني احنا بنقول اول كلام في المذهب وبعد بيفصل الكلام في الصف.
لو هو الامتحان الصفي
فاثر ان هو يجيب الصف المتهم ويرجع للصف. نعم ان هو يكون قادر يحصل قد يصل اذا وصلت بحمل درجه التشويش فهذا احسان. ايوه يقول كره إيثار غيره بمكانه الفاضل يعني يعطي مكانه الفاضل لغيره ثم يتحول هو المكان الذي هو دونه أقل منه كالصف الأول ونحوه أو كمن الإمام لما في ذلك من الرغبة عن المكان الأفضل وظاهره ولو آثر به والده ونحوه. قال في تصحيح الفروع يكره مطلقا جزم به في الوجيز بقوله لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله فالإيثار بالقرب مكروه هذا المذهب ويحتمل أن لا يكره إذا كان الذي اعتره من أهل الفضل، لأن تقديمهم مشروع، لأن السنة تقديم أهل الفضل احتراما لهم. وقال ابن القيم قولهم لا يجوز الإيثار بالقرى لا يصح، لمذهب آخر الإمام ابن القيم يرى أن هذا كلام غير صحيح، أنه لا يجوز الإيثار بالقرى. يقول وقد طلب أبو بكر من المغيرة أن يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفد ثقيف، ففيه جواز طلب الإيثار بالقرى وجواز الإيثار. وقد آثرت عائشة عمر بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وسألها عمر ولم تكره له السؤال ولا لها البث. فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل. إذا المسألة فيها خلاف كما ترون، لا قبوله كل الإثار غير المكان الفاضل، لا قبوله يعني لا يكره للمؤثر قبول المكان الأفضل ولا رده، وليس لغير المؤثر سبقه، أي ليس لغير المؤثر سبق المؤثر إلى المكان الذي أوثر به، لأنه قام مقام من آثر في استحقاق مكانه، أشبه ما لو تحدر مواتا ثم آثر به غيره، بخلاف ما لو وسع في طريق لشخص فمر غيره به. وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب له، ما لم تحضر الصلاة فيرفعه، لأنه لا حرمة له بنفسه ولا يصلي عليه. حرم رفع مصلى مفروش يعني واحد حاجز بالسجادة بأي شيء فرش في الأرض وحاجز مكان لنفسه فيه في هذا المكان، حرم رفعه يعني يحرم أن يرفع ويصلي في المكان بتاعه. لماذا؟ لأنه كان نائب عنه، لأن الفرش الذي فرشها هي كأنها نائب عن هذا الشخص. ولما فيه من الافتياج على صاحبه، أنا أرجو أن تنتبهوا طريقتنا في مدرسة الفقه، يعني في مثل قدامنا إحنا بنشرحه، ومش شرط أن يكون هو ده المذهب المعتمد، يعني تنتبهوا لنتيجة البحث في النهاية أو على الأقل للخلاف، ولا تنظروا لإيه؟ لرأي واحد، لأن إحنا بنشرح الأول الذي أمامنا في المثل، ثم بعد ذلك يأتي التفصيل. فهنا نحن نشرح الإيه؟ العبارة في المتن أولا نفصلها ثم بعد ذلك نناقش الرأي الآخر. لذلك يقول هنا وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه ولما فيه من الاكتياب على صاحبه، والتصرف في ملكه بغير إذنه أو الإفضاء إلى الخصومة، هذا يفضي الناس إلى أن يتخاصموا ويتنازعوا. وعنه لا يحرم، يعني معناه في رواية أخرى عن الإمام أحمد انه لا يحرم انك لو وجدت هذا الشيء مفروش انك ايه ترفعه وتصلي انت في هذا المكان. يقول ايه بقى دليل الرواية الاخرى؟ لانه لا حرمة له بنفسه. هل السجادة دي او القماشة هي نفسها لها حرمة وتحرم الشخص الذي سبق الى مكان؟ لا، لا حرمة له بنفسه، والفضيلة بالسبق بالبدن، الفضيلة تحصل لمن سبق الى المسجد به، مش يسيب السجادة نائلة عنه، لا، أن يحضر هو بنفسه حتى ينال الثواب، فالسبق يكون بالبدن، الفضيلة تحصل بالسبق بالبدن. بل ليس له فرشه أصلا، ليس له أن يفرش ويحجز مكان عن طريق السجادة، بل ليس له فرشه وجزم به في الوجيز وغيره. وقال الشيخ يعني شيخ الإسلام وهل له أن يرفع ذلك؟ فيه قولان، وهل له أن يرفع ذلك ويصلي هو في هذا المكان؟ فيه قولان. يقول الشيخ الثاني وهو الصحيح أن لغيره رفع. التفصيل الأول مفهوم، هذا قال فيه رأيان، الثاني وهو الصحيح أن له رفع، يبقى نفهم ضمن إنه فهو اختصر في الكلام، بل يقول الأول أنه ليس له رفع والثاني أن له رفع، لا اختصر. فانتبهوا لمثل هذه الصيغة تكثر في كتب الفقه. يقول فيه احتمالان، الثاني يجوز، بمعنى ان الاول ايه؟ لا يجوز. يقول شيخ الاسلام وهل له ان يرفع ذلك؟ فيه قولان، الثاني وهو الصحيح ان لغيره رفعه، والصلاة مكانه، لأن هذا السابق يستحق الصلاة في ذلك الصف المقدم، وهو مأمور بذلك أيضا، وهو لا يتمكن من فعل هذا المأمور واتساع هذا الحق إلا برفع ذلك المفروش، وما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به. وأيضا وضعه هناك على وجه الغصب، وذلك منهي عنه. وقال يجب رفع تلك السجاجيد ويمكن الناس من مكانها، مع أن أصل الفرض بدعة، ولو عقبوا بالصدقة بها لكان مما يتوب فيه الاجتهاد. يمكن أن يعاقبوا السلطان، يعاقب الناس اللي بتترك السجاجيد أن يجمعها وتسيبها وتمشي، يجمعها وإيه ويعني يتصدق بها، كنوع من العقوبة المالية على هذه البدعة. وقال أي شيخ الإسلام: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون على سجادة، يعني من مقصود إيه تخصيص، يعني تخصيص مكان بالسجادة. هنا والمصلى أي السجادة أو نحوها يصلى عليها أو يضعها مكانه كلمة عامية. نحن راضي نطلق على السجادة ساعات يقول المصلى، لا المصلى هذه عبارة عامية تطلقونها على إيه؟ على السجادة التي يصلى عليها. والمفروش يعني المبسوط، وشبهه بالنائب لبقائه في مقامه. ما لم تحضر الصلاة فيرفع، نرجع للمذهب الأصلي إن إيه؟ إنه ليس له أن يرفعه ما لم تحضر الصلاة، اللي هو مراعاة كأن يعني هو القول الأول إن إيه أو الرواية الأولى في المذهب أن للمفروش حرمة مثل من استنابه، الشخص الذي جعلها نائبة عنه، فالإنسان ليس له أن يرفع ذلك إلا في حالة واحدة، إذا أقيمت الصلاة ولم يحضر هو، ففي هذه الحالة يرفعه ما لم يحضر ربه فلغيره رفعه، والصلاة مكانه، لأنه لا حرمة له بنفسه، وإنما الحرمة لربه الذي كان سبق إلى المكان ولم يحضر. ولا يصلي عليه، يعني حتى لو رفعته لكن ما تصليش عليه احتراما لملكية الغير، واضح؟ ولا يصلي عليه جذب جماعات بتحريمه. قال في الفروع: ولو صلى على أرضه ومصلاه بلا أصل صح في الأصح. ورجح شيخ الإسلام وغيره أن له رفع والصلاة مكانه كما تقدم. وقال: وما يفعله كثير من الناس من تقديم المفارش ونحوها إلى المسجد يوم الجمعة قبل صلاتهم فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم. وهل تصح صلاته على ذلك المفروش؟ فيه قولان للعلماء، لأنه غصب رقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها، ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان. والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد، السنة أنك تذهب بشحنك ولحمك، لكن تبعت نائبا عن قماش تبعت قماش، الفضيلة التي ثبت في الحديث أن تسبق ببدنك بنفسك. فإذا قدم المفروش ونحوه وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين: من جهة تأخره مع أنه مأمور بالتقدم، ومن جهة غضبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين له، وأن يتم الصف الأول فالأول، ثم إذا حضر هذا الشخص اللي ترك السجادة بعد ما يحضر هيضطر يعمل إيه؟ يتخطى رقاب الناس. ومن قام من موضع لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قام من مجلسه ثم رجع إليه قريبا فهو أحق به. يعني معنى ذلك أنه إذا قام لعذر فيحتفظ بحقه في هذا المكان، إذا رجع هو أولى به. ومفهومه أنه إذا قام لغير عذر سقط حقه في هذا المكان. وأيضا في الصحيحين: من سبق إلى مكان فهو أحق به، وللترمذي: وصححه الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجة ثم عاد فهو أحق بمجلسه. وحكمه في التخطي إلى موضعه إذا قام لحاجة حكم من رأى بين يديه فرجة، اضطر تحت أي سبب ترى له انه يخرج مثلا لسبب الاذى. واضح؟ فطبعا لما يخرج الاصول هو اولى بهذا المكان اذا قام العذر، فيحفظ له المكان. طيب اذا رجع صار التخطي، فحكم هذا الحكم ايه؟ حكم من راى فرجة ولا يصل اليه الا بالتخطي، لانه قام بعذر ولحاجة. نعم. وان كان بعض العلماء يعني قيدوا ذلك، قالوا يعني ايه ما لم تفض مفارقته له، اذا تتخلف عن هذا المكان وتاخر كثير بحيث يفهم من ذلك رغبته عن المكان نزهد فيه. ومن دخل المسجد والامام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما ولا يزيد على ركعتين، ولا تحصل في المسجد باقل من ركعتين، ولا تحصل بصلاه جنازه. قوله ولو كان وقت نهي اشاره الى ايه؟ الى من قال يعتبر وقت النهي حال قيام الشمس يوم الجمعه، لمراعاه هذا الخلاف، او يعني اشاره بحال ادق لهذا الخلاف. ولو كان وقت نهي يعني الراجح انه يصلي ولو كان وقت نهي، لان سبق ان بينا ان يوم الجمعه ليس فيه وقت نهي فيما يتعلق بوقت الزواج. يوجد فيهما يعني يستحب ان يسرع فيهما ويخففهما، هذا هو مذهب الشافعي وجمهور اهل الحديث، بقوله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم يوم الجمعه وقد خرج الامام فليصلي ركعتين، وهذا متفق عليه في جمله احاديث متواتره وكلها صريحه في الدلاله على استحباب صلاه ركعتين وكراهه الجلوس قبل ان يصليهما. الناس الان يخترعون اشياء، مش عارف من اذا صعد الامام المنبر فلا صلاه ولا كلام، فلا صلاه ولا كلام. طبعا الحديث لم يصح ابدا عن النبي عليه الصلاه والسلام فلا صلاه ولا كلام. ممكن يفهم ازاي؟ يفهم لا صلاه يعني احنا قلنا قبل كده ان الصحيح ان ايه؟ ان خروج الامام يقطع الصلاه، لكن يقطع الكلام لا يحرم الكلام، حتى لانه طلع وجلس على المنبر لا يحرم. ما الذي يقطع الكلام؟ شروعه في الخطبه، هذا يحرم الكلام. واضح؟ فحتى هذا يعني مما يتناقض مع هذا الحديث الباطل. اذا صعد الامام المنبر فلا صلاه ولا كلام، ويكتبوه على هذا الباب. نعم. لا يعني لا صلاه ولا كلام. ولو واحد دخل عند بعض هؤلاء الناس واراد ان يصلي تحيه المسجد يجد من يجربه، وربما نهره الامام واستدل بالحديث فسبب قله الفقه. يعني احنا نسال انفسنا هل هناك يعني من الانصاف لخطبته اوجب من الانصاف لخطبه النبي عليه الصلاه؟ هل هناك يعني ابلغ ولا اعظم خطبه من الرسول عليه السلام؟ ومع ذلك الرسول عليه السلام في حديث سليك الخطفاني لما دخل المسجد وهو على المنبر امره ان يركع عليه، قال ركعت ركعتين، قال لا، قال قم فاركع ركعتين اذا دخل احدكم المسجد الى اخر الحديث. فهذا هو الثابت عن النبي عليه السلام، مع انه صلاه ركعتين سوف تشغلانه عن الانصاف لاعظم خطبه في العالم كله وهي خطبه النبي عليه السلام، ومع ذلك امره ان يركع ركعتين، فغيره اولى. نعم. نعم. وقال غير واحد من السلف منهم عمر رضي الله عنه خروج الامام يمنع الصلاة فينقطع التطوع بجلوس الامام على المنبر وفاقا. يعني ايه انقطع التطوع؟ شروع في التطوع الا للدخل ايه من الخارج، فعليه ان يصلي تحية المسجد. وخطبة الامام تمنع الكلام، اذا شرع في الخطبة يمنع الكلام. وفي الحاوية الشافعية يحرم ابتداء نافلة والامام يخطب الاجماع، فلا يشرع في ابتداء يعني نافلة. وزاد مسلم وليتجوز فيهما يعني يضرب ويخفف هاتين الركعتين. لماذا؟ حتى يستمع وينصت إلى الخطبة بعد هاتين الركعتين. فإذا جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفطر. إذا طال الفطر خلاص فات محل هاتين الفطر بالإيه؟ بين جلوسه وقيامه لهاتين الركعتين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قم فاركع ركعتين. فإن طال الفطر لم يشرع له قضاؤهما لفوات محلهما. لماذا؟ أن هذا جلس ما طول الفطر، مع أنه جلس واستقر انتهى الأمر. فتسن تحية المسجد لمن دخله. وطبعا ما قلت من قبل أنه الخميس الماضي أن القول بوجود تحية المسجد قول متجه والأدلة تؤيده. فتسن تحية المسجد لمن دخله، يعني إذا كنا طب وجود تحية المسجد هل يتعارض هذا مع قول النبي عليه السلام الأعرابي لا أزيد عليهم ولا أنقص، وقوله بعد ذلك أفلح إن صدق؟ هاي صدق
كل الإسلام
كل غير مفيدة.
قال لنا الأزيد على كل الإسلام.
يعني إذا الذي يعني علق عليه النبي عليه السلام فلاحه هو أنه لا يزيد على هذا على ما وجب بحق الإسلام، وإلا فقد تجب صلوات أسباب أخرى كما بينا في تفصيل الخميس الماضي. أي نعم. فتسن تحية المسجد لمن دخله سواء قصد أن يجلس فيه أو لا، لأن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد ولا يركع فيه ركعتين. إلا إذا كان طبعا حال الأذان، لو واحد دخل مثلا صلى العشاء فالمؤذن يؤذن، هل في هذه الحالة يبادر بصلاة ركعتين؟ لا، في هذه الحالة يقف ولا يجلس، يقف إلى أن ويردد الأذان خلف المؤذن حتى ينال هذه الفضيلة ولا يضيعها. فإذا فرغ من ترديد الأذان والدعاء عقب الأذان حينئذ يركع يشرع في هاتين الركعتين، ليجمع بين الفضيلتين، يجمع بين الفضيلتين. ولا نحتاج هنا للترجيح، ما دون الجمع نجمع، لا نحتاج لترجيح أكثر من أخرى لأنه لا تعارض، لكن أحيانا يحصل ترجيح بسبب التعارض. مثلا واحد يقرأ القرآن وواحد يسلم عليه، ماذا يفعل؟ يقطع القراءة ويرد السلام أم يمضي في قراءة القرآن؟ يقطع القراءة ويرد السلام. لماذا؟ لأن فضيلة رد السلام هنا تفوته، إن في تعارض، فيقطع قراءته ويرد السلام ثم بعد ذلك إيه؟ يكمل قراءته. فاضطرنا هنا للاختيار من أجل الترجيح. طيب، إذا دخل المسجد والمؤذن الإمام قعد المنبر والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة ماذا يفعل؟ لا لما واحد واحد عشان تفضل يدخل في الصلاة ولا يرد الأذان؟
لا يرد الأذان
لأنه فضيلة الجمعة. لأن انصات الخطبة أقوى، انصات الخطبة من حيث الوجوب أقوى من فضيلة ترداد أو ترديد الأذان، واضح؟ وإن كان بعض العلماء يقولون بغير ذلك، لذلك يقول في الفروع ولعل المراد غير أذان الجمعة، فإن سماع الخطبة أهم ولا تجب تحية المسجد إجماعا. حكاية الإجماع هنا أيضا مما يمكن أن يكون فيه نقاش يعني. وتجزئ راتبة وفريضة ولو فائتتين عنهما، لأن الحديث قال فليركع ركعتين وإن نواهما حصلا. وإن كان في آخر الخطبة وغلب على ظنه أنه إن صلى التحية فأتته تكبيرة الإحرام مع الإمام ماذا يفعل؟ يعني واحد دخل يتأخر عن صلاة الجمعة بسبب من الأسباب أو الغير بسبب التخصيص من آخر، ثم دخل وشعر الإمام خلاص بيكتب إيه الخطبة الثانية، وبالتالي لو دخل في تحية المسجد وأكملهما تفوت تكبيرة الإحرام صلاة الجمعة مع الإمام، ماذا يفعل؟ طيب نعم. صحيح. عندك كلام ثاني؟ ففي هذه الحالة لم يصلي. قد يجلس؟ يظل واقفا. طبعا لم يصلي فقط لم يطلب أن يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحيات. كذلك إذا دخل في وقت النهي اللي هو النهي الأكيد مثلا بعد العصر في الوقت اللي هو الدقائق الأخيرة قبل الشمس ما تغرب اللي هو يعني هو بتعبير آخر إذا اتفرغ الشمس يعني بقي على الأذان مثلا دقائق خمس دقائق يمنع يعني خروجا من خلاف هذه المسألة إما أنه يبقى خارج المسجد وإما إذا كان داخل المسجد يبقى قائما حتى تغرب الشمس خروجا من الكلام في هذه القضية. فتسن تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي إلا الخطيب وداخله لصلاة عيد وداخله إيه؟ لصلاة داخل المسجد يعني الذي يدخل لصلاة عيد. أما الخطيب فلا تستحب له صلاة تحية المسجد إذا دخل للخطبة لأنه لم ينقل. وأما داخله لصلاة العيد فكذلك أيضا لما ثبت أنه لم يصلي قبلها. واضح؟ إذا كانت صلاة قام داخل المسجد فإذا كانت خلف المصلى أولى ألا تكون لها تحية المسجد لأن هذا ليس المسجد. يعني الكلام هنا واحد دخل المسجد صلاة العيد ستكون داخل المسجد ودخل قبل صلاة العيد يصليهما أم لا؟ هنا يميل إلى أنه لا يصليهما لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبل صلاة العيد أو بعد شروع في إقامة لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقيمه قيمه يعني قيم المسجد الشخص الذي بيقوم على تنظيف المسجد أو حراسته أو رعاية شؤون المسجد فمثل هذا الشخص يستلزم وظيفته أنه يحافظ على المسجد فتلزم أنه يخرج ويدخل ويروح هنا ويجي هنا بيشتغل على المسجد يخرج ويدخل. ففي هذه الحالة يعني يتكرر دخوله وخروجه إلى المسجد فتشق عليه. لو قلنا أن كل ما دخل يصلي تحية المسجد ركعتين هذه يكون فيها مشقة. وداخل المسجد الحرام طبعا داخل المسجد الحرام هو يقول هنا يعني لمن طاف لأن تحية الطواف لمن طاف لأن يصلي ركعتي الطواف فتنوب عن تحية المسجد فإن لم يطف لم يجلس حتى يصلي ركعتين لدخول المسجد الحرام في عموم المساجد بل هو أفضلها وأشرفها على الإطلاق فهو أولى. وبهذا تنتهي يعني أحكام صلاة الجمعة وسنن الجمعة. لكن أنا شعرت من أثناء ما كنا بندرس في منار السبيل يعني ما يتعلق بوقت صلاة الجمعة وقلنا إن للجمعة وقتين وقت جواز ووقت وجوب. وقت الجواز هو فماذا أحمد؟ وقت صلاة العيد. وقت الجواز هو وقت صلاة العيد. وقت الوجوب هو بعد الزواج. يعني نختم الكلام بهذا البحث المختصر من كتاب الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة الجامعة للعلامة الشيخ الألباني حفظه الله. ونفصل فيه يعني نذكره بتفصيله ونختم به الكلام في الجمعة حتى يكون إخوة على بينة أكثر فيما يتعلق بهذه القضية. يقول وكما تعلمون أصل الكتاب هو اختصار لكتاب الشيخ الدين حسن خان رحمه الله. يقول تحقيق هذا الجزء بالذات يعني هذا الجزء بالذات هو دي أجوبة الأسئلة التي أرسلتها لجنة الجامعة للشيخ ناصر الدين الألباني. فالكلام للزملاء يقول تحقيق أن للجمعة وقتين يقول للأذان المحمدي وقتان الأول بعد الزوال مباشرة وعند صعود الخطيب والآخر قبل الزوال عند صعود الخطيب أيضا. وهذا مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره. أما الأول اللي هو أن الوقت إيه؟ بعد الزوال مباشرة. أما الأول فدليله ما تقدم في حديث السائل أن الأذان كان أوله حين يجلس على المنبر وإذا قامت الصلاة. فهذا الطريق في أن الأذان كان حين القيام سبب الصلاة وهو زوال الشمس كما تقدم مع جلوس الإمام على المنبر في ذلك الوقت ويشهد لهذا أحاديث. أولها حديث سعد القرض مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك، مثل الشراك يعني، وذلك يكون أول ما يظهر زوال الشمس. وقال الحافظ ابن حجر في النسائي أن خروج الإمام بعد الساعة الثالثة وهو أول الزوال، وهو أول الزوال. أما الحديث في الوقت الآخر فحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء، وهذا متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وهذا رواه البخاري وغيره. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى الجمعة. وهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على ما ذكرناه، وذلك أنه من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل الصلاة خطبتين يقرأ فيهما القرآن ويذكر الناس، حتى كان أحيانا يقرأ فيها قاف والقرآن المجيد. ففي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن نعمان قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وصح عنه أنه قرأ فيها سورة براءة، رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه وقرأ الذهبي وغيره. فإذا تذكرنا هذا علمنا أن الأذان كان قبل الزوال حتما، لأن الحديث التي مضت كان إذا زالت الشمس صلى الجمعة، يعني يشرع في الصلاة إذا زالت الشمس، مع ذلك أن الأذان كان إمتى؟ قبل الزوال، واضح؟ يقول فإذا تذكرنا هذا علمنا أن الأذان كان قبل الزوال حتما، وكان الخطبة طالما أن الصلاة كانت حين الزوال، وهذا بين لا يخفى والحمد لله. وأصرح من هذه الأحاديث في الدلالة على المطلوب حديث جابر الآخر، وهو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني نريح النواضح، جمال النواضح. أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد وابن أبي شيبة في المصنف. هذا صريح في أن الصلاة كانت قبل الزوال، فكيف بالخطبة فكيف بالأذان؟ ويشهد لذلك آثار من عمل الصحابة، نذكر بعضها للاستشهاد بها. أولا عن عبد الله بن سيبان السلمي قال شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدنا مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدنا مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا انكره. وهذا رواه ابن أبي شيبة والدارقطني وإسناده محتمل للتحسين، بل هو حسن على طريقة بعض العلماء كابن رجل وغيره، فإن رجاله ثقات غير عبد الله بن سيبان. قال الحافظ في الفتح تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة. قلت خبروا عنه أربعة من الثقات وهم ثابت ابن الحجاج وجعفر ابن برقان وميمون ابن مهران ملقى الأعمش، نعم، وحليم ابن أبي مرزوق، أي نعم. هل يتعارض هذا مع ما ثبت من الأدلة على أن الأذان كان بعد الزوال؟ هل يتعارض؟ لا يتعارض، يعني إذا قيل لا ثبت أن رسول الله مثلا أو أن الأذن صلاة الجمعة بعد الزوال، نقول لا تتعارض، أن هذا وقت إيه؟ الوجوب، أما ذاك فوقته الجواز. نعم. يقول الشيخ فأقول لا تعارض بينه وبين هذا الأثر، كما لا تعارض بين الأحاديث الموافقة له وبين الأحاديث الموافقة لها. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوا الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا مثله عليه السلام يفعلون تارة هذا وتارة هذا. عن عبد ثم الأثر الثاني عن عبد الله بن سلمة قال صلى بنا عبد الله الجمعة ضحى فقال خشيت عليكم الحر، أخرجه ابن أبي شيبة ورجاله ثقات غير عبد الله بن سلمة. قال الحافظ الفتح صدوق إلا أنه ممن تغير لما كبر. قلت ومثله إنما يخشى منه الخطأ في رفع الحديث أو في رواية عن غيره مما لم يشاهد. وهنا يروي حادثة شاهدها في نفسه وهي في الواقع غريبة لمخالفتها المعهودة من الصلاة بعد الزواج. فاستماع هذه الأمور مما يرجح حفظه لما شاهد. فالأرجح أن هذا الأثر صحيح. ولعله من أجل ما ذكرنا احتج به الإمام أحمد فقال ابنه عبد الله في مسائله عنه سئل عن وقت صلاة الجمعة قال إن صلى قبل الزوال فلا بأس. حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أن عبد الله صلى بهم الجمعة ضحى. وحديث سهل بن سعد كنا نصلي ونتغدى بعد الجمعة كأنه يدل على أنه قبل الزوال. الأثر الثالث عن سعيد بن سويد قال صلى بنا معاوية الجمعة ضحى. أي نعم. الرابع عن بلال العبسي أن عمارا صلى بالناس الجمعة والناس فريقان بعضهم يقول زالت الشمس وبعضهم يقول لم تزل. ورواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وعن أبي رزين قال كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد شيئا وأحيانا لا نجده. يعني يبرهن الصلاة وما زالت الشمس بعده. رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح على شرط مسلم. قلت هذا يدل لمشروعية الأمرين الصلاة قبل الزوال والصلاة بعده كما هو يعني ظاهر. ولهذه الأحاديث والآثار كان الإمام أحمد رحمه الله يذهب إلى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال كما سبق وهو الحق كما قال الشوكاني وغيره. وتفصيل الوقت القول في هذه المسألة لا تحتمله هذه العجالة فلتراجع في المطولات كذيل الأوطار والسيل الجرار وغيره. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.